كتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وتنال العزة في ثقة أهداء الكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وتنال العزة في ثقة أهداء الكون رسالتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. بنتكلم في مقومات دولة الإسلام التي ننتظر بها زمان العزة إن شاء الله. وتكلمنا عن مقومات الدولة الكاملة، دولة الخلافة الراشدة، الدولة التي تسير على منهاج النبوة، دولة مقوماتها ست مقومات: الأمة الواحدة والحاكم الواحد والعدل والمساواة والحرية والشورى والإنسانية، كل ده بمظلة وبأحكام وبضوابط الشريعة الإسلامية، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان ده ما هوش كلامي ولا كلام حد من الاسلاميين زي ما بيسمونا او اصحاب الاسلام السياسي، لكن ده كلام علماء اساطين فاهمين بيعملوا ايه وبيقولوا ايه ومتخصصين، مش كلام صحفي ولا جورنالجي ولا كلامنجي مزعجي في قناة من القنوات كل همه ان هو يغير وش ويشيل وش ويحط وش ويركب دقن ويركب شنب، ولا يشيل الدقن ولا يشيل الشنب، يلبس بدلة يلبس كرافتة. هؤلاء المتلونون ده مش كلامهم ولا كلام الضيوف بتوعهم اللي هم في كل عصر وفي كل مائدة، من أيام جمال عبد الناصر موجودين، من أيام أنور السادات موجودين، من أيام حسني مبارك موجودين، حتى في هذا الزمان موجودين، وكل زمن بيلبسوا الوش بتاع الزمن والوش المناسب لهذا الزمن والوجه المناسب لهذا الزمن. مش ده الكلام بتوع الضيوف دول اللي بيسموهم النخبة، ولا ده الكلام بتوع المذيعين، ولا الكلام بتوع الصحفيين والجورنالجية، ده كلام ناس كبار كبار قوي، كلام مستشار دكتور عبد الرزاق باشا السنهوري، كلام ديفيد سنتيلانا، كلام طه حسين، كلام حسن البنا، كلام أساطين وقامات صنعت التاريخ وصنعت هذه الثقافة وصنعت هذا الزمن في مصر. دولة الراشدة التي ننتظرها، نسميها زي ما تسموها، سموها خلافة، سموها الولايات المتحدة، سموها الدول المتحدة، سموها الجمهورية العربية، سموها اتحاد الجمهوريات العربية، سموها أي حاجة، المهم إنها بتقوم على هذه المقومات الستة، أمة واحدة، حاكم واحد، الشورى، العدل والمساواة، الحرية، الإنسانية، كل ده بمظلة الشريعة الإسلامية، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة دي جاية؟ جاية غصب عن أي حد، غصب عن أي مخلوق، جاية. اللي مش عاوزها عفوا، اللي مش عاوزها هو حر، واللي عاوزها برضه هو حر، وفي النهاية كلنا بنقف قدام ربنا عز وجل، وكلنا بنتحاسب على كل كلمة بنقولها. امبارح اتكلمنا على المقوم الأول من مقومات هذه الدولة، الدولة الراشدة على منهاج النبوة، وقلنا أول مقوم من هذه المقومات هو وحدة هذه الأمة، وبينا الأدلة التي تؤيد هذه النظرية. هي مش نظرية حقيقة، ده واقع وحصل وحدث، وده الأصل، ده الأصل اللي عندنا. بالمناسبة منذ انتهاء عصر الفراعنة لم تكن مصر في يوم من الأيام دولة مستقلة لغاية ثورة 23 يوليو. من انتهاء الاحتلال لعهد الفراعنة إلى ثورة 23 يوليو كانت مصر دائما جزء من إمبراطورية أو دولة عظمى، أو هي مصر تقود دولة عظمى. بعد الفراعنة جاء الرومان، أو جاء الإغريق، وبعدين جه الرومان. الفرس في وقت من الأوقات الإسلام دخل مصر وأصبحت مصر، وقضى على الاحتلال الروماني وأصبحت مصر جزء من دولة الخلافة، من الدولة الراشدة على منهاج النبوة، وفضلت لغاية سنة 1952. كانت في النهاية من 1882 الاحتلال الإنجليزي، وقبله كان في احتلال فرنساوي، لكن في الفترة الذهبية لتاريخ مصر كانت في عهد أما مصر كانت جزء من الدولة الإسلامية الراشدة. وفي الدولة الإسلامية والراشدة التي دامت في مصر قرابة 1200 سنة، كانت مصر في أوقات كثيرة جدا هي الزعيمة، وهي التي تقود، وهي التي تحكم هذه الدولة الراشدة، دولة الإسلام. بينا الأدلة والكلام على المقوم الأول، وهو وحدة الأمة، وأن هذه الأمة أمة واحدة بلا حدود، بلا اختلاف، بلسان واحد، بتاريخ واحد، بدين واحد، بدم واحد، بإمام أو برئيس واحد. المقوم الثاني من مقومات دولة الإسلام الراشدة هو الحاكم. الحاكم، ولابد ان احنا زي ما قرينا عليكم كلام بتاع ديفيد سانتيلانا، وكلام طه حسين، وكلام عبد الرازق باشا السنهوري، في ان الحاكم في دولة الاسلام الراشدة لا يستمد ابدا سلطته من الحق الالهي او من الوحي، او من انه يحكم باسم الله، او انه يحكم باسم بأي شيء غير بشري. الحاكم في الإسلام بيستمد سلطته من الشعب اللي اداله هذه السلطة علشان يحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي بيتكلموا دلوقتي في الدستور المصري والدولة المدنية ومش الدولة الدينية، هم خايفين من ايه؟ خايفين ان يبقى في حاكم مسلم يسمي نفسه الخليفة يحكم بالحق الالهي. وقلنا ان عبد الرزاق باشا السنهوري وطه حسين قالوا بالنص ان الحاكم حتى طه حسين يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يحكم بالحق الإلهي، وإنما كان يحكم بالسياسة البشرية وبالقواعد البشرية، وكانت الشورى هي الحاكم والضابط عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هم خايفين أن يجي حاكم ويقول الدولة الدينية ويقول أن أنا بحكم بالحق الإلهي وما حدش يعارضني، واللي يعارضني هيروح النار، واللي يعارضني هيبقى كافر، ولابد أن احنا نحاكمه ونقيم عليه حد. الكلام ده كلام غير موجود أبدا في دولة الإسلام. ولذلك يعني أنا ممكن أقترح أن يكتبوا في الدستور مادة تنص على أن جمهورية مصر العربية دينها الإسلام، وده موجود في المادة الأولى، دولة دينها الإسلام لغتها العربية، ويحطوا مادة أن الحاكم أو الرئيس يستمد سلطاته من الشعب، يستمد السلطة بتاعته من الشعب، الشعب هو اللي اختاره، الشعب هو اللي جابه، خلاص هو بيستمد هذه السلطة من الشعب، ما بيستمدهاش من الله ولا من الحق الإلهي. يكتبوا هذه المادة علشان يشيلوا المخاوف اللي عندهم ان دي دولة دينية. لكن يتكتب دولة مدنية؟ لا، ما يتكتبش دولة مدنية، لان كلمة دولة مدنية دي تفسر بعد كده على انها دولة لا دينية، وهيبقى في تناقض. انت بتنص على ان مصر دولة دينها الاسلام، ما ينفعش تقول دولة مدنية لانها دولة كده ذات دين، تقول دولة مدنية دولة دينها الإسلام والحاكم يستمد سلطاته من الشعب. الحاكم في الإسلام سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كل الحكام في الإسلام كانوا بيستمدوا سلطتهم ويستمدوا وجودهم من الشعب، من الرعية اللي ادت لهم البيعة واللي وافقوا. ولذلك كان كل حاكم حريص جدا على ان ياخد البيعة من الشعب، وما يبقاش في حد من الشعب من الأمة مش مديله البيعة، لان معنى كده ان هو بينتقص من سلطاته. الحاكم في الإسلام ابتداء لا يحكم بالحق الإلهي، يصيب ويخطئ، يحاسب، يعزل، يعدم إذا ارتكب فعل جريمة فيه الإعدام، يقام عليه الحد إذا أخطأ وإذا ارتكب حدا. الحاكم في الإسلام بشر يصيب ويخطئ، وتجري عليه كل الحقوق اللي بتجري على المواطن وكل الواجبات اللي موجودة على المواطن العادي جدا. هما دايما بيقيسوا الحاكم في الإسلام بالحاكم عند الشيعة. الشيعة دي قصة تانية خالص، احنا مش شيعة، احنا سنة. الحاكم عندنا لم يرث اي شيء من الوحي، ولا عنده علم غيبي، ولا عنده الكلام ده خالص. الحاكم في الإسلام، الحاكم اللي احنا عاوزينه في الدولة المسلمة، الإسلام لم يحدد طريقة لاختيار هذا الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقولوا انه هو اشار الى خلافة ابي بكر، وبعض العلماء يقول لا ده ما اشارش. يبقى ما فيش حاجة قطعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة ابي بكر، وان كنت انا ممن يروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى خلافة ابي بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه. عمر ما أوصاش لواحد، ده جاب الستة الذين بقوا من العشرة المبشرين بالجنة وقال لهم اختاروا واحد منكم، وحدد لهم طريقة محددة ازاي يختاروا منهم وازاي يتم البيعة. سيدنا عثمان قتل، سيدنا علي قتل، ما عملوش، ما سابوش طريقة معينة. سيدنا معاوية جعل الحكم وراثي. ليس هناك أي نص، ولم يقل أبدا حد من علماء أهل السنة بطريقة محددة في اختيار الحاكم، ولكنهم أجمعوا على أن يتم الرضا من قبل الشعب، لابد من رضا الشعب. بالبيعة بقى بالانتخاب بالوراثة. حتى في الوراثة كان معاوية بن أبي سفيان حريص حرص شديد على أنه ياخد البيعة وهو عايش لابنه يزيد، وكل عبد الملك بن مروان حريص أنه هو ياخد البيعة وهو عايش لابنه الوليد. الوليد بن عبد الملك يعني جه وكتب الوصية بتاعته للولي اللي بعده في ورقة، وأعطى هذه الخطاب لرجاء بن حيوة. ورجاء بن حيوة بعد ما مات الوليد، رجاء على ما أذكر رجاء أخذ هذه الورقة الخطاب المختوم بختم الخليفة، وخرج على الأمراء تبايعوا على ما في هذا العهد، محدش يعرف، وبايعوا. ثم خرج إلى الشعب وبايعوا على ما في هذا الخطاب، فبايعوا، محدش يعرف هم بيبايعوا لمين. فلما قرأ الوصية وجد الوصية بالخلافة والتي تمت عليها البيعة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فليست هناك طريقة محددة لاختيار الحاكم، ولكن ما يتفق عليه أو ما ترضى به الأمة يعملوه. شافوا انتخابات بالصندوق، لو الصندوق ده كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام سيدنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، إيه المانع؟ مش حرام؟ استفتاء أي طريقة كانت، المهم أن يتم الاختيار والموافقة من قبل الشعب. النقطة الثانية في الاختيار، ليس شرطا إطلاقا أن الرئيس يبقى طوال الحياة طول عمره. الخلفاء في دولة الإسلام كانوا إما بيموتوا وإما بيقتلوا، وعايشين طول عمرهم مادام تمت لهم البيعة، ماشي أهلا وسهلا. لكن لو جينا وقلنا ان الحاكم ده هيفضل موجود 4 سنين ولا 10 سنين ولا 8 سنين ولا 5 سنين ووافقت الأمة على ذلك، ايه المانع؟ ليس هناك اي مانع اطلاقا. لما نقول الحاكم في دولة الاسلام لا يعزل، لا، يعزل اذا اتفقت الأمة على ذلك. والأمة هو العقد الاجتماعي اللي موجود اللي هو الدستور، والدستور ده كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وثيقة المدينة، ونبقى نجيبها ونقرأ وثيقة المدينة. ووثيقة المدينة نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، هو الرئيس. فإذا اتفقنا في الدستور بما لا يخالف نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة في الشريعة الإسلامية على أن الحاكم يبقى كذا وأن الحاكم كذا، ليس هناك أي مانع إطلاقا. فيبقى الحاكم ليس هناك طريقة في دولة الإسلام لاختياره حسب ما تتفق الأمة وعقلاء الأمة. الحاكم ليست هناك مدة محددة، وليس شرطا أبدا أن هو يفضل طول عمره ومن الحياة إلى الممات من اللحد إلى القبر حاكم إطلاقا، فيش الكلام ده إطلاقا. الحاكم مقيد بقيدين في غاية الأهمية. الحاكم في الإسلام ما هوش مطلق السلطة، ده مقيد بقيدين في غاية الأهمية. أول قيد هي أحكام الشريعة الإسلامية لا يستطيع أن يخالفها. الحاكم ما بيحكمش بمزاجه في الإسلام، ده لابد ألا يخالف نصا في الإسلام في الشريعة الإسلامية. فهو مقيد بقيد شديد غير قيد الدستور، هو مقيد قبل الدستور بتقوى الله عز وجل، ومقيد بأحكام الشريعة الإسلامية. القيد الثاني اللي الحاكم مقيد به قيدا شديدا هو الشورى، الشورى الديمقراطية. رأي الأغلبية. الحاكم لا يستطيع ولا يجرؤ أن يخالف رأي الأغلبية ورأي أهل الشورى. وتقريبا لا نعرف شيئا أو حادثة خالف فيها الحكام العدول في دولة الإسلام رأي الشورى. ما هي دولة الإسلام دي اللي دامت 1100 سنة لابد أن يكون فيها مراحل ضعف، لابد أن يكون فيها بعض الحكام الظلمة، لابد أن يكون فيها بعض الحكام الذين حكموا بهواهم، لابد أن يكون فيها بعض الحكام الفاسدين. لكن الغالب كانوا عدول ولا لا؟ نعم كانوا عدول، الغالب كانوا عدول. وأتحدى الإعلام وكتب التاريخ والصحافة والمفكرين المخرفين الذين يشوهون تاريخ الإسلام وييجوا على قطع وعلى فترات الضعف والانحلال في دولة الإسلام ويركزوا عليها ويقولوا آدي دولة الإسلام. للأسف الشديد وبنصدقهم، يقولك لا ده هو الخلفاء الثلاثة فقط، أبو بكر وعمر وجزء من عهد عثمان. لا، كذبتم أنتم من الكذب والبهتان بما كان. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل الخلفاء الراشدين، ثم ألم يكن في عهد معاوية من أزهى العهود؟ نعم، من أزهى عدود الإسلام. فيه بعض الغبش؟ نعم فيه بعض الغبش، لا مانع إطلاقا. هو عهد عمر بن عبد العزيز ما كانش من أزهى العصور، وهو خلاص خرجنا من جيل الصحابة، خرجنا من جيل الصحابة. هو عهد نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي ده مش من العهود اللي هو عهد هارون الرشيد اللي انتوا بتصوروه في ألف ليلة وليلة وكلام فارغ وبتكذبوا عليه. أزهى العصور. لما يكون في حاكم عاش بيحكم 20 سنة ولا 30 سنة وتمر فترات ضعف وأخطاء في زمنه، لابد أن لا نصبغ زمن هذا الحاكم بهذه الأخطاء ونشوف الغالب على الزمن بتاعه العدل والحرية والمساواة والإنسانية وإقامة شرع الله، ولا الأصل والغلبة للظلم والفساد. الحاكم في الإسلام مقيد بقيدين في غاية الأهمية، قيد الشريعة الإسلامية وقيد الشورى. طب إذا أهل الشورى فسدوا خلاص، ده الشعب هو الذي أفسدهم. فالحاكم في الإسلام مش بيستمد سلطته من الشعب فقط، لا ده بيستمد سلطته من الشعب مش من الحق الإلهي، ومقيد بقيدين في غاية الأهمية، أحكام الشريعة والشورى. وبالمناسبة الشعوب هي التي تصنع الفراعنة، والشعوب هي التي تصنع المستبدين والطغاة. هو الشعب لما يجد الحاكم بتاعه سكير ولا عربيد ولا زير نساء ولا لص ولا حرام ويسكت هذا الشعب. عندنا في الإسلام لا، لنا أن نقوم الحاكم، ولنا أن نخرج على الحاكم ونقول للحاكم أنت ظالم، لكن لا نخرج عليه بالسلاح، لا نقاتله. هو يقاتلنا ماشي، هو يقتلنا ماشي، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ودي ليها قصة تانية هنتكلم عليها. لكن في نرجع للأصل، الموضوع الحاكم في الإسلام لا يحكم بالحق الإلهي، يستمد سلطته من الشعب. الحاكم ليس هناك طريقة محددة لاختيار الحاكم، ولكن حيثما تتحقق المصلحة الحاكم في الإسلام ليس شرطا أبدا أن يبقى طوال الحياة ولا يعزل. الحاكم في الإسلام مقيد بقيدين في غاية الأهمية، قيد الشريعة الإسلامية وقيد الشورى. الحاكم في الإسلام يحاسب ويقوم ويعزل ويعاقب إن أخطأ، ويعاقب إن أخطأ. من أول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حاسب نفسه، وحاسب نفسه مرتين حساب قدام الأمة كلها. أول مرة في غزوة بدر، في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صف الجيش ووقف أمام الجيش قال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا أو أخذت منه مالا أو له مظلمة فليقتد مني. يبقى النبي بيحاسب نفسه ولا لا؟ لو أنا ظلمت حد ولا أسأت إلى حد ولا جلدت حد ولا خدت مال حد ولا صدرت مال حد ولا سجنت حد ولا عملت أي حاجة في حق حد يجي ياخد حقه مني. فقام رجل اسمه سواد بن غزية قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قودك عندي؟ قال: يا رسول الله، جلدت ظهري، جلدت ظهري، وإني أريد أن أقتات منك. فكشف النبي عن بطنه وقال: دونك يا سواد فاقتص. فقام سواد وأخذ عانق النبي وأخذ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سواد بيتنازل عن حقه ولا هو ملوش حق؟ لا، ده هو ملوش حق أصلا. ما حملك على هذا يا سواد؟ النبي بيسأله. قال: يا رسول الله، ما أراني إلا أن أموت، وإني أرجو أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن أقبل بشرتك يا رسول الله. فتبسم النبي وتبسم الصحابة. في مرض موت النبي المرة الثانية، في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم يقف النبي على المنبر وهو مريض: أيها الناس، من كان له عندي قود فليقتص مني، من كنت فعلت به كذا وكذا وكذا. محدش يتكلم. تاني مرة، تالت مرة غضب النبي وقال: أيها الناس، ما أراكم تفعلون إلا إن عزمت عليكم وإني أعزم عليكم. محدش فيكم هيتحرك وياخد حقه مني غير لما أحلف وأكد عليكم، وأنا بأكد عليكم، بأحلف عليكم. فما قام أحد. ولكن في المرة الثالثة قام رجل وقال: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. قال: ومتى؟ قال: كنا في طريق كذا في يوم كذا، فمر مسكين فقلت لي، فسألتني: أعندك مال؟ فقلت لك: نعم. كم؟ فقلت لك: 3 دراهم. قلت: فادفعها إليه. فدفعتها إليه ولم تردها، وإني قد عفوت عنها يا رسول الله. فقال النبي: يا عقيل، عقيل بن أبي طالب، ادفع إليه 3 دراهم. فدفع عقيل بن أبي طالب 3 دراهم إلى الرجل. ثم قام رجل وقال: يا رسول الله، لك عندي 3 دراهم. قال: ومتى هذا؟ فقال: يوم كذا وكذا وكذا، دفعتهم لي في كذا. فقال: ادفعهم إلى عقيل. ألي أحد حق عندي؟ ولم يتكلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم يحاسب نفسه أمام القوم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، أنا الأمير بتاعكم وأنا مش أحسن واحد فيكم، فأطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيته فقوموني ولا طاعة لي عليكم. سيدنا أبو بكر في بداية عهده وفي أول خطبة بيضع هذا المقياس وهذا المبدأ
سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مانع الزكاة ما عملهاش من دماغه، واعترض الصحابة، وكان هناك نقاش وسجال، وسيدنا أبو بكر حارب مانع الزكاة مش بالديكتاتورية، ولكن بعد أن اقتنع الصحابة. ده حتى في جمع القرآن العبادات يتناقش مع أهل الشورى، وهو الذي كان يطلب من الناس أن يشاوروه سيدنا أبو بكر الصديق. حتى في أثناء الحرب اللي ما فيهاش شورى، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع السيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة، وهي تقف في بين الجيش، تخرج مع خالد بن الوليد إلى قتال مسيلمة الكذاب، يردها أبو بكر لا لا ارجعي، تقول لهم أأنت خير أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقول من رسول الله يا سمي يا نسيبة؟ تقول أجيشك خير أم جيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل جيش النبي يا نسيبة. أوحي بعد رسول الله ودين جديد يا أبا بكر؟ لا والله. ما بك؟ قالت لما تردني؟ أتحدث في ديننا ما لم يحدثه النبي؟ كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرحب بنا وما يردنا. فيقول أبو بكر هي لك يا نسيبة، خلاص أنا آسف حقك عليا، مدام كنت بتعملوا كده أيام النبي أنا آسف خلاص. امرأة تحاسب سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر الصديق وقلناها الحلقة الماضية مع أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، عاوز يستأذنه في سيدنا عمر، هل لك هل لي عندك؟ إن لي عندك طلبة، فإن أردت أجبتني إليها، وإن لم ترد فالأمر إليك ولا ينتقص ذاك منك شيئا. حتى لو مرضتش الأمر إليك ومش هينتقص مني شيء منك شيء من مكانتك شيء عندي. دع لي عمر، سيب له عمر ويسيبه له أسامة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما يقول له رجل اتق الله يا ابن الخطاب، اتق الله يا ابن الخطاب، سيدنا عمر ماشي في السوق فيقابله رجل يقول له اتق الله يا ابن الخطاب، وفي رواية أفحش له القول، ها أنتم يا أهل قريش أهل مطل ألا تتق الله يا ابن الخطاب؟ سيدنا علي أو سيدنا عثمان ماشي مع سيدنا عمر فأوشك أن يفتك بالرجل، فيقول سيدنا عمر دعه يا علي، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها، ما مظلمتك يا أخ الإسلام؟ آتاك مال كذا فدفعت لي كذا ودفعت إلى أخي فلان كذا، مظلمة. ويرد عليه عمر مظلمته. ده رجل في السوق يحاسب عمر، والرجل على المنبر لما عمر بن الخطاب يقف على المنبر أيها الناس اسمعوا وعوا اسمعوا وأطيعوا، فيقوم رجل لا سمع لك ولا طاعة حتى تخبرنا من أين لك بهذا اللباس، الجلابية بتاعتك دي جايبها منين، القماش ده جايبه منين، جاءت الغنائم ووزعت علينا كلنا وما نصيبك إلا كرجل منا، وكان رجل من أهل بدر وعمر من أهل بدر، يبقى نصيبك زي نصيبنا، خدنا 3 متر قماش انت واخد الجلابيه بتاعتك 4 متر. فيقول عمر يا عبد الله بن عمر قم فأخبره من أين لي بتوب بالقماش، فيقول عبد الله بن عمر أخذت نصيبي من الغنيمة وأخذ عمر نصيبه كرجل منكم، فلما جاء يحيك ثوبه وجدناه لا يسعه القماش، فنزلت له عن قماش اديت له القماش بتاعي، فقال الرجل الآن نسمع ونطع. المرأة قصص الحاكم، والحاكم في الإسلام يحاسب ويعزل إذا استحق العزل، ويقام عليه الحد إذا استحق الإقامة. يعني الوقت يمضي، في الغد إن شاء الله نكمل ضوابط الحاكم ومن هو الحاكم في الإسلام. اليوم رأينا أن الحاكم لا يحكم بالحق الإلهي وإنما يستمد سلطته من الشعب. الحاكم ليس هناك طريقة لاختياره، ولكن حسبما اتفق العقلاء وأهل الحل والعقد، الحاكم في الإسلام مقيد، أو الحاكم في الإسلام ليس شرطا أبدا أن يبقى طوال الحياة، ولكن يمكن أن يكون في مدة محددة. الحاكم في الإسلام مقيد بقيدين في غاية الأهمية، بقيد الشريعة الإسلامية وبقيد الشورى. ما هوش حر يعمل اللي هو عاوزه، لا، ده مقيد بالشريعة الإسلامية ومقيد بالشورى. الحاكم في الإسلام يحاسب حسابا شديدا من قبل أي فرد في الرعية. ده الخمس ملامح للحاكم في الإسلام، نكملها في الغد إن شاء الله. قبل أن انفصل أريد، أو قبل أن أغادركم، أريد فقط أن أعقب على خبر اليوم، وهو اختيار أو تكليف السيد الرئيس دكتور محمد مرسي للدكتور هشام قنديل وزير الري بتشكيل الحكومة المصرية. وما فيش ساعات أو دقائق ولا جدنا التصريحات اللي رافض واللي يقول لك مين هشام قنديل، واللي يقول لك ده مش كفء، واللي يقول لك عشان مربي دقنه، واللي يقول لك علشان مش عارف ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما هذا؟ ايه العقل ده؟ هل نحن نحاسب رئيس الدولة بالقطعة؟ دعوا الرجل يحكم، دعوا الرجل يختار من يعاونه ومن يساعده. وأنا أختلف حقيقة مع السيد الرئيس اختلاف كبير فيما عهد به أو ألزم به نفسه بأنه لا يختار رئيس الوزارة من حزب الحرية والعدالة ولا من الإخوان المسلمين، وليس له أن يقيد نفسه هذه القيود أبدا، وأنه لابد أن يختار نوابه مش عارف منين ونائب منين أبدا. ألزم نفسه وقيد نفسه بقيود أنا لا أرضاها. ورغم ذلك تجد من يتكلم، وهو أصلا مين اللي بيتكلموا دول؟ ما بيفهموش حاجة، دول مجرد شوية جورنالجية، مع احترامي الشديد لكل الصحفيين الشرفاء، مجرد شوية ناس بيطلعوا في التلفزيون وصحافة بتجيب لهم تصريحات. انت مالك؟ رئيس الجمهورية تحمل هذه المسؤولية أمام الله عز وجل أولا، ثم أمام هذا الشعب ثانيا. يختار اللي هو شايفه، وبعد 4 سنين نحاسبه. ما تنتخبوش بعد 4 سنين، لكن تيجي من النهاردة تقول هشام قنديل مين هشام قنديل؟ أصلا أنت مين؟ أنت مين اللي بتقول مين هشام قنديل؟ أنت مالك؟ شيء لا يخصك ولا يعنيك إطلاقا. في رئيس جمهورية جاء بانتخابات وبأغلبية ولو بصوت واحد، ولكن أصبح هو الرئيس، يختار حكومته زي ما هو عاوز، وبعد كده نبقى نحاسبه بعد 4 سنين؟ ما ننتخبوش. لكن انت مش من حقك، ده حاجة ما فيهاش رأي. ما تقوليش انا من حق ان انا اقول رأيي، لا، مش من حقك تقول رأيك في اختيار رئيس جمهورية. هو اختار الراجل ده، خلاص هو يختار الرجالة، هتخر على دماغه. هتقولي على دماغنا؟ ماشي، وعلى دماغنا بعد 4 سنين ما ننتخبوش. انت ما انتش خبير، ما انتش اللي ماسك الفكاكة بتاعت الدنيا كلها، وانت اللي عارف بقى كل حاجة، وانت اللي هتختار رئيس وزراء. وهنشوف بقى لما يجوا الوزراء هنتخانق قد ايه. واحد يقول لي تم، انت يا شيخ صفوت كنت بتعترض على وزراء عصام شرف وعلى الجنزوري. كنت بعترض؟ نعم. ليه؟ لانه ما كانوش منتخبين، وما كانتش حكومة منتخبة، وكان كل اعتراضنا على الرموز بتاعة النظام القديم اللي موجودة في الحكومة، اللي موجودة في الحكومات. كان كل اعتراضنا ان احنا عاوزين رئيس الوزارة ياخد حقوقه من المجلس العسكري، ويستحق ياخد سلطاته من المجلس العسكري. لكن ده رئيس منتخب دلوقت، هو حر، هنحاسبه بعد 4 سنين، نحاسبه. ومن حقه ان هو بعد سنة ولا بعد سنتين يغير الحكومة. ما ينفعش أبدا نحاسب رئيس الجمهورية بالقطعة، ما ينفعش نحاسبه بالحتة، لا، احنا بنحاسبه بعد فترة. خلينا نسيبه سنتين ولا ثلاث سنين وبعد كده نبدأ نعرضه. بعد السنتين ولا الثلاث سنين نبدأ نعرضه، ما سمعش وما عدلش يبقى بعد اربع سنين نختار واحد غيره. ارجو ان احنا فيش داعي ان كل الشعب المصري يبقوا رؤساء جمهورية وهم اللي عندهم المقدرة وهم الاصوب وهم اللي يقدروا يختاروا رئيس وزارة. اما مصر بتلعب كورة بنبقى كلنا المدرب، كلنا حسن شحاتة. اما بيبقى قاعدين في المدرجات بنبقى كلنا اللعيبة ونشتم في اللعيب الفلاني عشان ما شطش الكرة بالطريقة الفلانية. انت بتفهمش حاجة في الكرة، ده انت مجرد راجل بتتفرج على كرة قاعد في المدرج. هقول لك خد الكرة وانزل الملعب اهو قدام الجمهور ده وشوت الكرة، مش هتعرف شوتها، رجليك هتتلخبط في بعضيها حتى لو انت بتلعب كرة في الحارة. يجب ان احنا نعطي الامر لاصحابه وبعد كده نبقى نحاسبكم، نحاسبهم حتى ألقاكم في الغد. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.